الوجه الثاني
ضم القصيم. أدرك ابن رشيد أهمية القصيم في التنافس بينه وبين الملك عبد العزيز، فقام بإجراءات دفاعية منها: 1. عزز الحامية الموجودة في بريدة بقيادة عبد الرحمن بن ضبعان. 2. وضع سرية في عنيزة بقيادة فهد بن سبهان. 3. وضع سرية في أطراف عنيزة بقيادة ماجد الحمود الرشيد. 4. وضع سرية في إقليم السر بقيادة حسين بن جراد. 5. اتجه إلى جنوب العراق يطلب مساعدة الدولة العثمانية. أما الملك عبد العزيز فقد اتصل بزعماء القصيم الموجودين في الكويت وحثهم على التوجه إليه لانتزاع القصيم من ابن رشيد، وعندما قدموا عليه اتجه بالجميع إلى القصيم وهاجموا سرية بن جراد وقتلوه وعددا كبيرا من سريته. ثم اتجه الملك عبد العزيز إلى عنيزة حيث تسلل إلى داخلها آل سليم على أن يبقى هو خارجها، وقد تمكن آل سليم من تولي مقاليد الأمور فيها. ثم هاجم الملك عبد العزيز سرية ماجد الحمود الرشيد وانتصر عليه، صفحة 71. وعندما علم كبار أهل بريدة بما حدث في عنيزة قدموا إلى الملك عبد العزيز مرحبين به، فأرسل معهم آل مهنة فدخلوا البلدة دون مقاومة. أما عبد الرحمن بن ضبعان رئيس حامية بن رشيد في بريدة فقد حاصره الملك عبد العزيز في القصر أكثر من شهرين، حيث طلبت الحامية الصلح، فوافق الملك عبد العزيز على أن يخرج بموجبه ابن ضبعان ورجال الحامية بالسلاح الشخصي فقط. ردة فعل ابن رشيد على خروج القصيم من حكمه: خاض ابن رشيد مع الملك عبد العزيز عددا من المعارك على أرض القصيم من أجل استعادة ذلك الإقليم منه. 1. معركة البكيرية سنة 1322 هجري، أمدت الدولة العثمانية ابن رشيد بأموال كثيرة ومؤن وأسلحة، كما أمدته بجيش نظامي يتكون من 11 طابورا من الجند الأتراك مزودين بكامل أسلحتهم وعتادهم الحربي و11 مدفعا ثقيلا. فشدت هذه المساعدات من أزر ابن رشيد واغتر بهذه القوة فزحف بهم إلى القصيم للسيطرة عليها، صفحة 72. أما الملك عبد العزيز فقد جمع أعوانه من الحاضرة والبادية، ثم رتب جيشه وتقدم لمنازلة خصمه الذي يفوقه عدة وعتادا. وعندما بدأ القتال ركز ابن رشيد هجومه على الفرقة التي يقودها الملك عبد العزيز، فأوقع بهم إصابات بالغة وأصيب الملك فانسحب إلى جنوب المذنب. لكن فرقة من جيش الملك عبد العزيز من أهل القصيم التفوا على قوات ابن رشيد وأنزلوا بها خسائر فادحة، فانسحب على إثرها ابن رشيد إلى الشناء. 2. معركة الشناء سنة 1322 هجري، أكمل الملك عبد العزيز استعداده لمنازلة ابن رشيد الذي اتخذ الشنانة معسكرا لقوات. أما الملك عبد العزيز فإنه اتخذ من الرس مركزا لقيادته، واستمرت المناوشات بين الطرفين أكثر من 3 أشهر سئم خلالها أفراد الجيشين خاصة البادية. وقد حاول الملك عبد العزيز عقد هدنة مع ابن رشيد لكنه رفض وأصر على القتال، فأدى تشدده إلى تذمر أفراد قواته خاصة بعد تناقص المؤن لديهم وصعوبة جلبها من أماكن بعيدة. أما الملك عبد العزيز فقد كان يعتمد على بلدان القصيم القريبة منه، لهذا أدرك ابن رشيد صعوبة موقفه فاضطر إلى الانسحاب، فهاجمه الملك عبد العزيز عند قصر ابن عقيل وانتصر عليه واستولى على كثير من أسلحته ومؤنه، وبذلك أدركت الدولة العثمانية قوة الملك عبد العزيز فرأت التفاوض معه، صفحة 73. 3. معركة روضة مهنة سنة 1324، يبدو أن الانتصار الذي حققه أهل القصيم أحد أجنحة الملك عبد العزيز على ابن رشيد في موقعة البكيرية والدور الذي قاموا به في هزيمة ابن رشيد مرة ثانية في موقعة الشنانة قد ولد عند بعضهم فكرة جعل القصيم منطقة مستقلة عن كل من الملك عبد العزيز وابن رشيد على حد سواء، خاصة بعد اقتراح الأتراك بأن تكون القصيم منطقة فاصلة بين الطرفين تابعة للدولة العثمانية. وقد تبنى هذا الاتجاه أمير بريدة صالح الحسن المهنة وقلة من أهلها، أما غالبية سكانها فإنهم يرون التمسك بالملك عبد العزيز. ترك الملك عبد العزيز القصيم بعد معركة الشنانة وارتحل إلى الرياض ليثبت لأهلها أنهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام خصمهم القوي ابن رشيد، وقد صدق ظنه، فقد بدأ ابن رشيد تحرشاته بمنطقة القصيم مستغلا ذهاب الملك عبد العزيز إلى قطر لنجدة حاكمها. وبعد عودته إلى الرياض قدم إليه وفد من أهالي القصيم طالبين منه الصفح عما فعله صالح الحسن المهنة، وطلبوا منه العودة إلى القصيم فأجابهم إلى طلبهم. قاد الملك عبد العزيز جيشا توجه به إلى القصيم ونزل الأسياح، ولما علم أن ابن رشيد توجه إلى المجمع ارتحل من الأسياح إلى الزلف، وقد وافاه كشافوه أن ابن رشيد ارتحل إلى روضة مهنة شرق القصيم على مسيرة ساعتين منهم، فانطلق في أثره سيرا على الأقدام حتى لا يثير انتباه خصمه. وفي ليلة 17 صفر 1324 هجري باغت خصمه بهجوم ليلي في روضة مهنة، وحدث قتال عنيف بين الطرفين تداخلت فيه صفوف الجانبين. وبينما ابن رشيد يتنقل بين الصفوف محربا أتباعه على التقدم، أصبح دون علم منه عند راية الملك عبد العزيز، فعرفه أتباع الملك فسلطوا عليه نيران بنادقهم وأردوه قتيلا، فانهزمت قواته. وهكذا انتصر الملك عبد العزيز في هذه المعركة الحاسمة، وكان من نتائجها واحد تخلص الملك من خصمه العنيد عبد العزيز ابن متأب ابن رشيد، اثنان دخلت المجمعة والرس تحت طاعة الملك عبد العزيز، ثلاثة عزل الملك عبد العزيز صالح الحسن المهنة عن إمارة بريدة، أربعة أرغم الملك عبد العزيز القوات التركية على الرحيل من منطقة القصيم، خمسة عقد صلح بين متعب ابن رشيد الذي خلف والده في الإمارة وبين الملك عبد العزيز على أن تكون القصيم وما يليها جنوبا تابعة للملك عبد العزيز، وجبل شمر وما يليه شمالا تابعا لمتعب ابن رشيد، صفحة 84. أربعة معركة الطرفية عام 1325 هجرية. قتل عبد العزيز ابن رشيد في معركة روضة مهنة، فخلف ابنه متعب الذي عقد صلحا مع الملك عبد العزيز، فاستتب الأمر بعد ذلك للملك عبد العزيز في منطقة القصيم والمناطق الواقعة جنوبها، لكن متعبا قتل على يد سلطان الحمود الرشيد الذي استولى على مقاليد الإمارة في حائل، فنقض الاتفاق مع الملك عبد العزيز وتحالف مع محمد أبا الخيل أمير بريدة، ثم أقبل فيصل الدويش زعيم قبيلة طير مناصرا لابن رشيد وأبا الخيل وعسكر في الطرفية، فخرج الملك عبد العزيز بجيشه من الرياض إلى القصيم، فلما وصلها هاجم فيصل الدويش في الطرفية وانتصر عليه، فهرب الدويش إلى بريدة حيث يتواجد فيها ابن رشيد وأبا الخيل، ونزل الملك عبد العزيز الطرفية، واتفق المتحالفون على مهاجمة الملك عبد العزيز في الطرفية ليلا. ولما وقع الهجوم صمد لهم الملك عبد العزيز وأتباعه، ودار بين الطرفين معركة شرسة انتهت بهزيمة المتحالفين وهروبهم إلى بريدة، على أن الملك عبد العزيز تمكن فيما بعد من دخول بريدة والقبض على محمد أبا الخيل وعزله عن إمارتها، صفحة 75. الفصل الثاني توحيد بقية البلاد مع نجد. أولا ضم الأحساء سنة 1331 هجري. دخلت منطقة الأحساء تحت الحكم العثماني سنة 1288 هجري بسبب النزاع بين أبناء الإمام فيصل بن تركي، ولم يكن غريبا أن يتطلع الملك عبد العزيز إلى ضم تلك المنطقة التي حرص أجداده في الدولتين الأولى والثانية على أن تكون تابعة لهم. وكان عام 1330 هجري عاما مناسبا لتحقيق ما كان يتطلع إليه لعدة أسباب، منها 1- ضعف الحامية العثمانية، 2- رغبة السكان الحاضرة في التخلص من الحكم العثماني الضعيف الذي لا يستطيع حمايتهم من اعتداءات البادية، 3- قوة مركز الملك عبد العزيز في نجد بعد اتصالات تمت بين الملك عبد العزيز وعدد من كبار رجالات الأحساء الذين وعدوه بالمساعدة، جهز سنة 1331 هجري جيشا ثم اتجه به حتى وصل أسوار الهفوف وحاصرها، وقد تمكن عدد من رجاله تسلق أسوارها حيث فتحوا أبوابها لبقية الجيش، فاستسلمت الحامية العثمانية وقد عاملهم الملك عبد العزيز معاملة حسنة ورحلهم إلى البحرين حيث سافروا من هناك إلى العراق. هل تتذكر موقفا مشابها لهذا الموقف لأحد أئمة الدولة السعودية الأولى نتائج ضم الأحساء؟ 1- تحسن الوضع الاقتصادي للملك عبد العزيز، 2- ازدادت مساحة الدولة، 3- اتصلت الدولة بالعالم الخارجي من خلال المنافذ البحرية على الخليج العربي. هل تذكر نتائج أخرى؟ صفحة 76، معركتا إجراب وكنزان سنة 1333 هجرية. معركة إجراب، لما تولى سعود بن رشيد إمارة حائل توترت العلاقات بينه وبين الملك عبد العزيز، مما أدى إلى نشوب معركة بينهما في إجراب شمال شرق الزلفي. لم يحقق أحدهما نصرا واضحا على الآخر، بل إن هذه المعركة كانت وبالا على الطرفين، حيث أغارت فئات من أتباع الملك عبد العزيز على ممتلكات ابن رشيد فنهبتها، وكذلك فعلت الشيء نفسه فئات من أتباع ابن رشيد بممتلكات الملك عبد العزيز. لكن هذه المعركة كانت بداية هدنة غير مقصودة بين الطرفين استمرت 5 سنوات. معركة كنزان، تعد هذه المعركة نتيجة من نتائج معركة إجراب، وسببها أن قبيلة العجمان الذين شاركوا الملك عبد العزيز في تلك المعركة ضد ابن رشيد أخذوا إبلا وأمتعة للملك وهربوا بها، فغضب عليهم، بالإضافة إلى إخلال تلك القبيلة بالأمن في شرق البلاد وشماله الشرقي. فتوجه الملك عبد العزيز صفحة 77 إلى الأحساء لمعاقبتهم، ودار بين الطرفين معركة في كنزانة قرب الهفوف، انتصر فيها العجمان على الملك عبد العزيز، وقتل في هذه المعركة الأمير سعد بن عبد الرحمن أخو الملك عبد العزيز، على أن الملك استطاع فيما بعد التغلب عليهم وإخضاعهم لحكمه. للفائدة والاطلاع، لما علم العجمان أن الملك عبد العزيز قادم إليهم لتأديبهم على ما اقترفوا من أعمال مخلة بالأمن، احتاطوا لأنفسهم وخطفوا للقائه، حيث أوقدوا النيران بين خيامهم ليوهموا جيش الملك عبد العزيز بوجودهم داخل تلك الخيام، بينما انسحبوا إلى أماكن أكثر أمنا. ولما أقبل الملك عبد العزيز ورأى جيشه النيران موقدة، ظنوا أن أفراد تلك القبيلة بداخلها، فأخذوا يطلقون نيرانهم عليها حتى أوشكت ذخيرتهم على الانتهاء. عند ذلك انقض عليهم العجمان من مكامنهم، فحلت الهزيمة بجيش الملك عبد العزيز. صفحة 78. ثانياً، ضم جبل شمر سنة 1340 هجرية. ضعف موقف إمارة آل رشيد بسبب هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، ثم ازدادت ضعفاً بتجدد النزاعات الأسرية للسيطرة على الحكم في تلك الإمارة، والتي نتج عنها مقتل الأمير سعود بن عبد العزيز بن رشيد على يد عبد الله بن طلال الذي قتل فوراً على يد مماليك سعود، وبوي عبد الله بن متعب أميراً على جبل شمر. وقد حاول الملك عبد العزيز إقناعه بالانضمام إلى الحكم السعودي فلم يقتنع، ولذلك أرسل الملك عبد العزيز قوات لمحاصرة حائل من جهات مختلفة بقيادة أخيه محمد وابنه سعود. ولما عاد أخوه محمد إلى الرياض أصبح الأمير سعود بن عبد العزيز القائد العام لتلك القوات، وفي أثناء الحصار قدم إلى حائل محمد بن طلال ابن رشيد، فخاف منه الأمير عبد الله بن متعب، فخرج مستسلما إلى مخيم الأمير سعود بن عبد العزيز الذي أخذه إلى أبيه في الرياض. أما محمد بن طلال فقد تولى مقاليد الإمارة في حائل وأخذ يوسع نفوذه. حينئذ أمر الملك عبد العزيز فيصل الدويش زعيم مطير أن يتجه بأتباعه إلى جبل شمر ويبدأ بمحاصرة بلدانه، وقد عسكر فيصل الدويش في الجثامية، أما ابن طلال قد اتخذ من النيصية مركزا له، وتبادل الطرفان الغارات الخفيفة حتى وصل الملك عبد العزيز بجيش كبير هاجم به ابن طلال الذي انسحب إلى حائل. فزحف الملك عبد العزيز إلى تلك البلدة وشدد الحصار عليها، فاضطر ابن طلال إلى الاستسلام في صفر سنة 1340، وأخذ مع بقية أفراد آل رشيد إلى الرياض حيث بقوا معززين مكرمين فيها. ثالثا ضم عسير سنة 1341 هجري. واصل العسيريون مقاومتهم لقوات محمد علي باشا بقيادة علي بن مجتل، ولما توفي تسلم قيادة المنطقة بعده عائض بن مرعي، والذي واصل قيادة النضال ضد قوات محمد علي باشا وقوات الدولة العثمانية، وحقق انتصارات على الطرفين. وبعد وفاته تولى الحكم ابنه محمد، فرمت الدولة العثمانية بثقلها لمحاربته واستطاعت القضاء عليه، فأصبحت عسير متصرفية عثمانية. وقد عين العثمانيون حسن ابن عائض معاونا للمتصرف العثماني في عسير، وعندما انسحبت القوات العثمانية من عسير بعد هزيمة العثمانيين في الحرب العالمية الأولى استقل حسن بن عائض بحكمها، لكن حدث خلافات بينه وبين بعض زعماء قبائل المنطقة صفحة 79، فحاول الملك عبد العزيز أن يتوسط لحل الخلافات، فرفض الأمير حسن وساطته، مما أدى إلى توتر العلاقات بين الطرفين، فبعث الملك عبد العزيز جيشا لمحاربة ابن عائض بقيادة عبد العزيز بن مساعد سنة 1338 هجري. وعندما وصل ابن مساعد إلى عسير انضم إليه المعارضون للأمير حسن، ودار بين الطرفين معركة في حجلة انهزم فيها ابن عائض واعتصم ببلدة الحرملة، ثم استسلم وأخذ مع بعض أفراد أسرته إلى الرياض، ثم سمح له الملك عبد العزيز بالعودة إلى عسير، لكنه هاجم بأعوانه الأمير السعودي في أبها وقبض عليه. فلما علم الملك عبد العزيز أرسل جيشا بقيادة ابنه فيصل، وتمكن من هزيمة ابن عائض الذي فر من المنطقة سنة 1341 هجري، ثم عين الأمير فيصل سعد بن عفيصان أميرا على عسير وعاد إلى نجد. أما ابن عائض فقد عاد إلى المنطقة بمساعدة شريف مكة المكرمة، لكنه هزم واستسلم وأخذ مع أقاربه إلى الرياض حيث بقي مكرما حتى وفاته. رابعا ضم الحجاز سنة 1344 هجري. كان يحكم الحجاز الشريف الحسين بن علي باسم الدولة العثمانية، وقد بدأ خلافه مع الملك عبد العزيز عندما توغل في عالية نجد بإيعاز من الحكومة العثمانية، وانتهى الأمر بينهما بمفاوضات سلمية نتج عنها اعتراف الملك عبد العزيز بالتبعية الإسمية للدولة العثمانية. ثم عاد الخلاف من جديد حول واحتي تربة والخرمة، حيث كان أمير الخرمة خالد بن لؤي متعاطفا مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومختلفا مع الشريف الحسين، فحاول الشريف القبض عليه، فاستنجد خالد بالملك عبد العزيز الذي أنجده بفرقة من الإخوان قضى بهم على سرايا الشريف التي بعثها. معركة تربة سنة 1337. أرسل الشريف حسين جيشا بقيادة ابنه عبد الله إلى تربة والخرمة، وزوده بالرشاشات والمدافع للقضاء على خالد بن لؤي ومن معه. فلما علم الملك عبد العزيز أمر سلطان ابن إبجاد أمير هجرة الغطغط بأن يتجه بسرية من الإخوان لنجدته، وعندما وصل ابن إبجاد ومن معه إلى خالد وضع القائدان خطة محكمة لمهاجمة جيش الشريف عبد الله،
حيث تم تقسيم الجيش السعودي إلى 3 فرق. قامت تلك الفرق بمهاجمة جيش صفحة 80 الأشراف ليلا في آن واحد ومن أماكن مختلفة، فحلت الهزيمة بجيش الشريف عبد الله، وكادوا يبيدوا جيشه وغنموا كثيرا من أسلحته وعتاده. ومع ذلك فإن الملك عبد العزيز لم يواصل زحفه على الحجاز، بل استمر يحاول أن تحل المشكلات بينه وبين الحسين بالطرق السلمية. ومن أهم نتائج معركة تربة بروز القوة الجديدة لجيش الملك عبد العزيز المتمثلة في حركة الإخوان الذين أصبحوا فيما بعد عماد جيشه في عمليات توحيد منطقة الحجاز. مؤتمر الرياض عام 1342، استمر الشريف الحسين بن علي في تعنفه، حيث أصدر أمراً بمنع أتباع الملك عبد العزيز من أداء الحج. لماذا؟ فعقد مؤتمر في الرياض برئاسة الإمام عبد الرحمن والد الملك عبد العزيز، وحضره العلماء والأمراء وقادة الإخوان ورؤساء القبائل، وقرر المؤتمرون تخليص الحجاز من حكم الأشراف. نهاية حكم الأشراف في الحجاز: دخول الطائف تحت الحكم السعودي. اتجهت القوات السعودية بقيادة السلطان بن بجاد وخالد بن لؤي من تربة، فوصلوا الحوية في صفر سنة 1343 هجري، وقد فشلت جيوش الأشراف في صدهم، فهرب علي بن الحسين وكبار الأعيان من الطائف إلى الهدى، فدخل الإخوان الطائف ثم اتجهوا إلى الهدى وهاجموا علي بن الحسين الذي فر بفلول جيشه المنهزم إلى مكة المكرمة. دخول مكة المكرمة تحت الحكم السعودي: عند وصول علي بن الحسين إلى مكة المكرمة تنازل له والده عن الحكم بناء على رأي وجهاء الحجاز، أملا في إيقاف الحرب، حيث غادر الحسين جدة متوجها إلى العقبة. أما القوات السعودية فقد استأذنت الملك في التقدم إلى مكة المكرمة، فأذن لهم بشرط أن يكتفوا بحصارها إذا قاوم السكان. وعندما اقتربت منها وحدات الجيش السعودي غادرها علي بن الحسين إلى جدة، فدخلها خالد بن لؤي وسلطان بن بجاد بأفراد الجيش محرمين بالعمرة في ربيع الأول سنة 1343 هجري، وتولى خالد مقاليد الأمور في مكة المكرمة. وفي 8 من جماد الأولى دخل الملك عبد العزيز هو ومن معه مكة محرمين بالعمرة، وبعد أن استقر بها أقبل السكان للترحيب به ومبايعته، فوعدهم بإزالة المظالم وتطبيق الشريعة الإسلامية وتحقيق الأمن. دخول بقية المدن الحجازية: اتجه الملك عبد العزيز وأتباعه إلى جدة لإنهاء حكم الأشراف، حيث عسكر في الرغامة، وقد أحكمت القوات السعودية الحصار على جدة. وخلال الحصار أرسل الملك عبد العزيز فرقا من جيشه استولت على رابغ والقنفذة، كما أرسل فرقة لمحاصرة المدينة المنورة التي استسلمت للأمير محمد بن عبد العزيز في جماد الأولى سنة 1344. ولما رأى الملك عبد العزيز أن إمدادات الحسين بن علي من العقبة لابنه علي في جدة لم تنقطع، اتصل صفحة 82 ببريطانيا وهدد بإرسال قوات لمهاجمة العقبة، فأبعدت بريطانيا الحسين عن العقبة، مما أضعف موقف ابنه علي الذي طلب من المعتمد البريطاني في جدة أن يتوسط بينه وبين الملك عبد العزيز لإنهاء الحرب. وتم الاتفاق بين الطرفين في جمادى الآخرة سنة 1344 هجري على ما يلي: 1. يتنازل الشريف علي بن الحسين عن الحكم. 2. يغادر علي بن الحسين جدة بممتلكاته الشخصية خلال 5 أيام. 3. يضمن الملك عبد العزيز سلامة الموظفين والعسكريين والأشراف والسكان عامة. وهكذا انتهى حكم الأشراف للحجاز، وتوحدت هذه المنطقة مع مناطق البلاد التي وحدها الملك عبد العزيز، وغادر علي بن الحسين جدة فدخلها الملك عبد العزيز وعامل السكان كعادته معاملة حسنة. صفحة 83. 5. ضم جازان المخلاف السليماني عام 1351 هجري.
بسط محمد بن علي الإدريسي حكمه على تهامة من شمال الحديدة حتى جنوب القنفذة وما بين أبها وصبيا، كما تنازلت له بريطانيا عن الحديدة بعد الحرب العالمية الأولى فضمها إلى بلاده، ثم تحالف مع الملك عبد العزيز لتأمين بلاده من أطماع إمام اليمن وشريف الحجاز. وبعد وفاة محمد الإدريسي تولى الحكم ابنه علي، فانتزع منه إمام اليمن الحديدة، فثار ضده أهل جازان وبايعوا عمه الحسن الذي وضع البلاد تحت حماية الملك عبد العزيز. فأرسل له الملك عبد العزيز مندوبا يساعده في تصريف شؤون البلاد. وفي عام 1349 هجري أسند الحسن إدارة البلاد إلى الملك عبد العزيز، لكن أعداء الحكم السعودي حربوه على الثورة ضد الملك عبد العزيز، فاعتقل مندوب الملك وموظفيه، فأرسل الملك جيشا إلى جازان. وعندما أدرك الحسن عدم قدرته على المجابهة اضطر إلى مغادرة البلاد عام 1351، وبذلك دخلت جازان تحت الحكم السعودي. صفحة 84. تسمية البلاد باسمها الوطني. كان سكان نجد يلقبون الملك عبد العزيز بالإمام جريا على ما كان يطلق على أجداده، وكان لقبه قبل امتداد حكمه خارج نجد سلطان نجد، ملقب سلطان نجد وملحقاتها، وبعد ضم الحجاز أصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها، ثم لقب ملك الحجاز ونجد وملحقاتها. وبعد أن تم توحيد جميع مناطق البلاد عقد مؤتمر أهلي في الطائف، طلب فيه المؤتمرون من الملك عبد العزيز توحيد البلاد بمسمى واحد، فوافق على ذلك، وصدر مرسوم ملكي بتسمية البلاد المملكة العربية السعودية في 21 من جماد الأولى سنة 1351 هجري أول الميزان، وأصبح لقب الملك عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. للإيضاح، اللقب سلطان نجد قبل امتداد حكمه خارج نجد، اللقب سلطان نجد وملحقاتها بعد امتداد حكمه خارج نجد، لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها بعد ضم الحجاز، لقبه ملك الحجاز ونجد وملحقاتها بعد توحيد جميع مناطق البلاد ملك المملكة العربية السعودية. هذا اللقب ملك المملكة العربية السعودية في 21 من شهر 5 لعام 1351 هجرية. وفاة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. توفي الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في 2 من شهر ربيع الأول عام 1373 هجرية في مدينة الطائف، ونقل جثمانه إلى الرياض ودفن في مقبرة العود كم كان عمره عند وفاته. صفحة 85. للفائدة والاطلاع. صدر عن الديوان الملكي بالطائف إثر وفاة الملك عبد العزيز البلاغ التالي: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان الحي الذي لا يموت، ننعى إلى العالم العربي والإسلامي، والأسى يحز في نفوسنا حضرة صاحب الجلالة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، فقد توفاه الله تعالى في 4:30 من صباح يوم الاثنين 2 ربيع الأول عام 1373 هجرية، 9 نوفمبر عام 1953 ميلادية، على إثر مرض ألزمه الفراش مدة 1 شهر، تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم الأمة الصبر والسلوان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. بقية المادة في الشريط التالي.